بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط الرابع عشر من أشرطة المنتقى، شرح سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، من إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي. يبدأ هذا الشريط مع تكملة بشرح كوكبة من الأحاديث تقدمت في الشريط الثالث عشر، وكانت من الحديث رقم 866 إلى الحديث رقم 875، وهذه هي تتمتها. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإتمام هذا العمل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل وهذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم العرض عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل إخواننا دعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وفي حديث علي دلالة على أنه يقول في الرجوع: اللهم لك خشعت وأمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وأمري، وجواتها وجميع ما استقلت في قدمي. وكذلك يقول في السجود نحو ذلك: اللهم لك خشعت ولك أمنت ولك أسلمت، فليكن الذي خلقه وصوره وشق سنه وصله، انك بعث الله احسن الخالقين. كل هذا مما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام. وكذلك يقول: لك الرفع ربنا ولك حمد السماوات والارض ومنها بينهما ومنها كتب شيء بعد. وجاء في الصحيح زياده عند ابي سعيد: أهل التهويض حق من قال عبد، وكل أصحاب لا مانع لما أعطيت ولا معطي أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا نوع من الذكر بعد الركوع بعد الرفع، وهو يختلف في النوع أيضا. وجاء في صحيح أيضا ما تقدم أن رجلا قال بعد الركوع: لما قال ربنا لك الحمد قال حمدا كثيرا طويلا وفي فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا بعدما سلم؟ فقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. وهذا يدل على أيضا فضل هذا الزهاد، فضل هذه الزيادة: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وفي ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتري فيه بعد. أهل الثناء، أهل بالنصب معنى أخص أهل الثناء، وذي الرفع على تقدير أنت أهل الثناء هو حق ما قال عبد، يكون لك هذا لا مانع لما اعطيت ولا معطي انت ولا ينفع ذا الجد منك. في روايه من ابي اوفر الصحيح بعدما قال ملء السماوات ومن الارض ولما بينهما من شيء بعد، قال بعده: اللهم نقني من خطاياي كما تلقت الثوب الاول صلى الله عليه وسلم خطاياي مثل الجوال والماء والبر. هذا ايضا من الدعاء في هذا النقاء، وهو من التنوع كما تقدم. فاذا فعل الانسان هذا تاره وهذا تاره او جمعها بالرخي ما في حال رفعه واعتداله، وكان الانسان يطيل هذا الموضع يطيل حتى يقول: وقال قد نسي، كما قال انس يطيل ركعته بعد الركوع حتى يقول: وقال قد نسي، من شده قول عليه الصلاه والسلام. وهكذا من السيدتين يقيم فيها حتى يقول: وقال قد نسي، ويدعو فيها بالدعاء: اللهم اغفر لي واغفر لي واغفر لي، كما الحديث عليه وغيره عن ابن عباس: اللهم اغفر لي وارحمني واجرني واجبرني وارزقني وعافني. فهو محل دعاء بين السيدتين ومحل كمل حتى يقول: قد نسي، بخلاف ما يفعله بعض الناس من النقر والعجله. لا، ما ينبغي هذا، بل العجله التي سمى نقرا تبطل الصلاه، ليس معها طمانينه، ولا بد من طمانينه بين السيدتين، ولا بد من طمانينه في حال اعتدال بعد الركوع. وياتي فيها بما نقل من الاذكار في الوقوف من الدعاء من السيدتين. واما سبحانك اللهم وبحمدك ظاهر فيه تلا على الله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. وجد في حق الله العظمه والكبرياء، ان تعالى مجدك وعظمتك وكبرياؤك لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. الجد في حق الناس ابو الاب وابو الام قال جد، ولكن في حق الله هو العظمه والكبرياء. ولا اله غيره، هذا معنى كلمه الاخلاص: لا اله غيره، لا اله الا الله، يعني معنى لا إله حق سواك، المعنى لا معبود حق سواك سبحانه وتعالى. هذا الثناء على الله من أعظم الثناء، من أفضل الثناء، وهو مخلص للثناء بخلاف الأخرى فإن فيها دعوات، أما هذا كله مخلص للثناء.
الله
أعلم.
أنه الأفضل
في إطلاق
سبحان الله وبحمده.
كيف له اختيار؟ لا شك له وجاهة. هؤلاء تنوه عمر الصديق صح عنه، وعثمان ومسعود ورجال الحديث عائشة والحديث أبي سعيد، كل هذا جامع عن هذه الطرق يدل على أنه له أساس عظيم وأصل عظيم. من عمر يعلمه الناس قد يخل من ما قال المؤلف من أنها أفضل، لكن ليس فيه صريح، قد يكون فعل عمر لأنه أخسر يسهل على العامة حفظه، هذا الذكر سهل على العامة وخلاف بقية الاستفتاحات، فليس كل أحد يستطيع حفظه ولا سيما العامة. ولعل عمر رضي الله عنه اختار هذا لأنه ثناء على الله محض ثناء والاختصار أيضا، ويسهل على من سمع من العامة والخاصة حفظه، وليس ذلك أنه الأفضل بل لهذا المعنى، ويحتمل ما قاله المؤلف. ومن كل حال فالسنة يعني العمل بالجميع، السنة العمل بالجميع. نعم.
ما هو زيادة الله ما أعطينا خطايا بعد الرفع؟
ما هو مسلم صحيح يعني الحمد لله من أبي أوفى
بعد الرفع،
بعد الرفع هذا الوقوف
زيادة بعد الرفع أحسن الله إليك لرب الحمد لرب الحمد.
هذه جاء من حديث حذيفة عند أبي داود، لكن ما أنا نقف عليها إلا بالشك، ما فيها جزم. قال لرب الحمد لرب الحمد، ما وقفت عليها صحية ثابتة، من تحتاج إلى يعني جمع والتماس في أبي داود لكن بغير جزم الشك. نعم. لا يختصر، لولا اختصار النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر عنه في الفرائض ولا يقضى بعد بيني وبين خطايا وسبحانك اللهم وبحمدك. اما في الليل جاء حديث عائشه اللهم رب الجليل، حديث ابن عباس اللهم لك الحمد، جاء في تهجد بالليل عليه الصلاه والسلام، لكن اذا فعلها انسان في الان فلا باس. خصوص حديث عائشه اللهم رب الجليل ليس في قلب كثير مثل اللهم بعد بيني وغالبه. نعم. نعم.
يقول
بعد تحت وجهك وجهي ويجب على وراء المسلمين ونص حديث الرسول هذا ثابت يعني بحد من حد علي، لكن هو خاص يجوز غيره ليست تحت.
نص
نعم
يجب على وراء المسلمين.
لا السنة كمل، السنة التكميل، ولهذا قال بعضهم أمر من سيأتي واحد كاملا بخلاف ما في أحاديث علي وابن عباس فإن قد اختصروا ونطلب إكماله. فهذا من الأمور التي ترجح بها أثر عمر سبحانه وتعالى استفتاح عمر ومن مثل طبعا عمر الجماعة. نعم. نعم. الركوع تعظيم الرب، أنت معنى تعظيم الركوع تعظيم في الرب، ما في دعاء إلا تابع، دعاء تابع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، دعاء تابع للتعظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، الدعاء يكون في السنين. نعم. نعم. يعني بعد التكبير جاء تصرحا به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني في حديث علي هنا في القول في استفتاح اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، أصلا سيئة لا أصلا سيئة إلا أنت، زاد النسائي والجماعة اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، جنة الأعمال وهي داخلة في الأخلاق في رواية مسلم، لكنها ثابتة في جنة الأعمال فهو ضربة في نصف ليس فيها الأعمال وهي داخلة في الأخلاق، لأن الخلق يكون قلبي ويكون عمل، من قلبي مثل الحلم والصبر ونحوه، ويكون عملي كالمحافظة على الصلوات وطيب الكلام ورد السلام وإفشاء السلام والعناية بما ينبغي من العمل. نعم، فمثل الأعمال لابد من باب التصريح بما هو قد داخل في عموم الأخلاق. نعم.
قال شيخ الإسلام
من طريق أبي أيوب الأنصاري، زيارة الأعمال من طريق أبي أيوب الأنصاري، وأظن له شواهد أيضا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التعوذ للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود: رأيت عمر رضي الله عنه حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. وفي لفظ: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور بن زادان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلم نسمعها منهما. وعن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود. ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها أو لا يستفتحون بها أي جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت: لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا. وعن قتادة قال: سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري. وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود. باب في البسملة: هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟
ذكر المؤلف رحمه الله ان ما يتعلق بالاستعاذة والبسملة: الاستعاذة سنة قبل قراءة، وفي حديث ابي سعيد وما جاء في معناه من حديث عمر وفيها نص القرآن، فإذا قرأتها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالسنة للإمام والمأموم والمنفرد بعد الاستفتاح يستعيد فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول كما في حديث سيئة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفسه، ثم يسمي ثم يقرأ. هكذا السنة. قل فإذا قرأت إني أردت، مهما في الحديث إذا دخل على الغائط على كذا وكذا إني أردت الدخول الغائط، ففعل إذا أتى بعد إذا قد يكون المراد ما يتعلق بالإرادة، يعني إذا أردت قراءة إذا أردت الدخول، وليس المراد إذا فرغ من القراءة كما ظنه بعض الناس. ولهذا كان يستعين أولا ثم يسلم ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، والسنة إصرار بها، يشر بها ولا يجهر، كما في حديث أنس وحديث عبد الله المغفل وغيرها، وفي حديث عائشة الصحيح أيضا كان لا يجهر بالنسبة له، يبدأ القراءة الحمد لله وهكذا الخلفاء، وذلك دليل على أنهم كانوا يسرون بالتسميع ولا يجهرون بها، وإنما جهر بها أبو هريرة في التعليم وقال إنه أشبه الله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنهم أرادوا بذلك عموم الصلاة وكافة أعمالها، وليس مراده نفسه الجهر بالتسمية أو جهر بها للتعليم والتفهيم أنها تقال. فالسنة أن يبدأ بالحمد، وهكذا بقية السور، وتكون التسمية سرا، ولو جهر بها بعض أهل التعليم ليعلم من حوله أنه يقرأها فلا بأس من باب التعليم. وكذلك دل حديث عبد الله المغفل ينبغي المؤمن ان يتحرز من البدع والحدث في الاسلام، وان لا يجترع على شيء لم يجد في السنه او في الكتاب ما يدل عليه مما يتعبد به الناس. ولهذا انكر عبد الله المغفل ان يجهره البسمله قال اياك والحدث، واخبر انه لم يسمع النبي يجهر بها ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان. من حديث أنس دلالة على المد في القراءة وعدم العجلة، حديث سلمة دلالة على تقطيع القراءة ويقوى على رؤوس الآية، وأن هذا هو الأفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه قرأ مدا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، مد بسم الله ومد الرحمن ومد الرحيم، فيما عجلها من مدها. فالظاهر من هذا أنه أعطاها المد المعروف الطبيعي بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الوقف يزاد فيها الرحيم لأجل الوقف، وكذلك الوقوف على رؤوس الآية، فيكون هذا أفضل من الترتيل ورتب الترتيل، ويكون أفضل بما فيه من عدم العجلة وما فيه من التفهيم لمن وراءه وما فيه من إعانة الرأي وعن زهم وتدبر. فالترتيل فيه مصالح، أولا البعد عن الخطأ والغلط في الحافل هو، ثانيا أنه أقرب إلى أن يفهمه هو ويتدبره ويتعقله، ثالثا أنه أنفع للناس حتى يتفهموا ويتدبروا ويتعقلوا ما يسمعون. ذكر العلماء كما قراءة أنه أن القراءة على ثلاثة أوجه، منها الترتيب وإعطاء الآيات حقها في المدود والوقوف، ومنها التدوين وهو كونه يتوسط في القراءة، ومنها الحذر وهو كونه يقرأ قراءة سريعة ليس فيها إخلال بالحروف ولا إدغام لها، بل قراءة واضحة بينة لكن ليس فيها ترتيب، وهم وصل الآية بالآية والآيتين والثلاث لكن مع الإيضاح، ونسمى هذا حذرا، يعني قد يحتاج إلى ذلك لمحبة إنهاء الختمة في أيام قليلة أو لأسباب أخرى تدعوه إلى الحذر وعدم الترتيل. فالترتيب أفضل، وما بعده هو التوسط أفضل من الحذر، والحذر جائز إذا لم يحل بشيء من الحروف ولم يدغم بعضها في بعض ويلتبس على السامع معنى الكلمات، كلها واضحة ليس فيها إسقاط بعض الحروف وليس فيها إخلال بالقراءة حتى ينبهم الأمر ويخفى على السامع على المستمع، بل يكون قد تكون قراءة واضحة لكن ليس فيها وقوف على رؤوس الآية وليس فيها إكمال المدود التي ليست لازمة. نعم. نعم 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 يسمونها تدوير. نعم
تدوير بالنون
بالراء
تدوير.
نعم 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 الحمد لله مستر التسمية. نعم هذا لهم يتعلق من بعض الروايات الموقوفة على بعض الصحابة روايات أبي هريرة أنه جهر قال أنه ما أشبهه من صلاة رسول الله لكن ليس بصريح حديث أبي هريرة ليس بصريح هذه أنا تصح منه. نعم وشواهد كثيرة. نعم أنا بواسع لهذا لكن السوق أفضل. نعم السوق الرسول. نعم لا تسمية آية مستقلة من ذاتها ولا غيرها مستقلة إلا أن يأتي كلامها إلا أن يضعوا آية من سورة النوم يأتي كلامها هذا في الدرس الآتي إن شاء الله. نعم في خلاف أهل العلم السنة في الأولى فقط أما الركعات الأخرى يكفي تكفي التسمية إن شاء الله هذا هو الأرجح وإن استعاذ فلا بأس إن استعاذ الركعات الأخرى فلا بأس ليس هناك مانع لكن قراءة الصلاة تشبه القراءة الواحدة فإذا استعاد في أولها هذا هو الأظهر عند أهل العلم تكفي الاستعادة في الركعة الأولى
والبسملة كذلك
وإن استعاد في الثاني والثالث فلا بأس الأمر واسع إن شاء الله
والبسملة كذلك
لعموم الآية فإذا قرأت القرآن. نعم
البسملة كذلك.
نعم
البسملة كذلك.
نعم
البسملة كذلك.
لا التسبيح يكررها عند كل سورة عند مبدأ كل سورة لكن يبدأ سورة يكرر التسبيح. نعم إلا عند براءة. نعم
الشافعية
الله فعل برواية أبي هريرة ورواية أخرى عن بعض الصحابة موقوفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أن يفهم جبريل أفضل الله فإذا تابعها فهو إن تركها فلا بأس وإذا تابعها لا تارة فلا تارة حسن. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن سيبية رحمه الله تعالى باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا يختلف العاجون أنها 30 آية بدون التسمية. وعن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلت ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر قال وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود.
باب وجوب قراءة الفاتحة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الجماعة. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. فما زاد. رواه أحمد وأبو داود. باب ما جاء في قراءة الإمام وإنصاته إلى سمع إمامه.
أما بعد، هذه الحديث تتعلق ببيان أن التسمية ليست من الفاتحة وليست من السور، ولكنها فاصلة بين السور، وبيان وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والإمام والمنفرد. هذه الحالة التي ذكرها المؤلف واضحة في دلالة على أن التسمية بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، لأن الرسول عليه السلام قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة، يعني الفاتحة، سمها الصلاة لأنها ركن الصلاة بيني وبين عبد نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبد. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبد. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبد، أو قال: كبر إلي عبد، إلى آخر السورة. فلم يذكر التسمية، قال الحمد لله. فإذا قال الحمد لله دل على أن أول الفاتحة الحمد لله. وفي هذا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كله ثناء على الله. والرحمن الرحيم سمي ثناء لأنه فيه التكرار، تثنية الثناء. مالك يوم الدين التمجيد، مجدني، لأن كثرة الثناء تمجيد، يثنى عليه، وهو الأحق لهذا سبحانه وتعالى. أما إياك نعبد وإياك نستعين فهي بين العبد وبين ربه. إياك نعبد حق الرب، وإياك نستعين حاجة العبد، يحتاج إلى الاستعانة بربه وهو المعين سبحانه. ولولا أن العبد فقير وأن الله غني قادر لما صار للاستعانة محل. فلما شرع الاستعانة عرف أن العبد في حاجة إليها، وأنه سبحانه قادر على كل شيء، ويعطي عبده ما يشاء، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وفيه وعد الله لعبده لأنه يعطيه ما سأل، وهو صادق في وعده وإن تأخرت الإجابة لحكم وأسرار. فهو قال: ادعوني أستجب لكم إذا سألك عبادي عني فإني قريب. معلوم أن الإنسان يدعو كثيرا في بعض المسائل فلا يحصل مطلوب، لا لإخلاف من الله ولكن لحكم وأسرار. فقد يؤجل الجواب لحكمة، وقد يعطى العبد كلا ما سأل، قد تؤجل الطلبة إلى الآخرة. ربك حكيم عليم، ولو أن كل أحد يعطى ما سأل في الدنيا لاختل هذا العالم. فإن الإنسان يسأل أشياء قد يضره نفوذها. المقصود أن الرب جل وعلا حكيم عليم، يجيب السائل إذا شاء، ويؤجل المسألة إذا شاء، ويحرمه الجواب إذا شاء لحكمة وأسرار، أو لذنوب فعلها، أو لأسباب أخرى. ولهذا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصح من الشرك في ذلك. قال: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله. هذا يدل على أن الدعاء لا يضيع، مطلوب ونافع وليس بضائع. إذا كان دعاء صالحا ليس في إثم ولا قطيعة رحم ولا يضيع، لكن قد تؤجل الإجابة، وقد يعطى غير ما طلب رحمة من ربه لأنه أحكمه على سبحانه وتعالى. قد تؤجل الطلبة إلى الآخرة، وقد يحرم لأسباب ذنوبه، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعدم الإجابة من المصائب التي تحل بالعبد لأسباب ذنوبه. هذه الصحيحة أيضا حديث ثوبان إن العبد لا يخرج الرزق من ذنبه يصيبه. والله صادق في وعده وله الحكمة البالغة في تعجيل الإجابة وتأخيرها وصرفها إلى غيرها وعدم الإجابة لمانع صلى ذلك. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبد الأسد. كل هذا دعوة للعبد، حاجة للعبد، هو مضطر إلى الهداية، فمن سأل الله صادقا هداه ويسر أمره. والشاهد أنه دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة ولكنها آية مستقلة. وهكذا جملة الأحاديث الدالة على هذه الأسباب، حديث عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبير وقراءتها بالحمد لله، يدل على أن التسمية ليس من ذلك. كذلك عدم جهر بها، يقرأ جهرا السور والفاتحة ولا يجهر بها، لو كانت منها لجهر بها. وأما نزولها ما إن أعطنا لها الكوثر فهذا مثل نزولها ما بقية السور، فاصل من السور، فلا يعرف فصل هذه السور من هذه السور إلا بالتسمية. وهي جزء من آية من سورة النمل، يعو آية، قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث الأخير دالة على وجوب الفاتحة، وأن الواجب على المصلين أن يقرؤوها سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. هذا والله عليه جمهور أهل العلم في حق الإمام المنفرد أن عليه يقرأها، خلافا للأحناف في أنه يقرأ ما تيسر، بل الواجب أن يقرأ الفاتحة كما قاله جمهور أهل العلم. وكما دلت عليه الاحاديث الصحيحه من عباده عن ابي هريره فيا خداج فيا خداج غير تمام، رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. هذه عائشه الشاهده ايضا مع الاحاديث الاخرى الداله على ذلك. اما المأمور فاختلف في العلماء، هل تجب عليه ام لا؟ هب الاكثر الى انها لا تجب عليه وان الامام يتحملها عنه، وذهب اخرون كالشافعي رحمه الله والبخاري وجماعه الى انه لا بد من قراءته لها. والأدلة تعمه الذي يتعم المأمور كما تعم الإمام المنفرد. وجاء صريحا في ذلك هذه عبادة لعلكم تقرؤون خمسة جنة يقول نعم، قال لا تفعلون إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حديث أبي هريرة من قرأ من صلى صلاة لم يقرأ بها فيها خداج، فيها خداج عام. ولهذا لما سئل أبو هريرة عن ذلك قال اقرأ بها في نفسك، وهذا هو الصواب. الصواب انه تلزمه لكن تسقط عنه اذا نسي او جهل او لم يدرك الامام انه الركوع، ليس وجوبها عليه مثل وجوبها على الامام دون ذلك، مثل وجوب التشهد الاول ونحوه، لان في حكم واجبات الحق. ولهذا اذا نسيها او فاتته مع الامام ولم يحضر له الركوع سقطت عنه، او تركها تقليدا او اجتهادا انها لا تجب سقطت عنه. نعم.
قول في الحديث إن سورة 30 آية صحيح هذا الحديث؟
لا 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 أعلم فيه، لا أعلم الآن في قادح راجعته قديما ولا أتذكر الآن في قادح، لا بأس به. كان هالشيء عليه تكلم عن الحسن للسورة الله
حسنه الترمذي وهو من رواية عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المنذري وأخذه النسائي وابن ماجه انتهى، وأخذه الحاكم وابن حبان والصححاء، وأعله البخاري في التاريخ الكبير بعدم معرفة سماع الجشمي من أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات، وله شاهد عن أنس رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح.
هذا يبين ثم الأصل مع المعاصرة هل يركبه طريقة مسلم؟ الأصل مع المعاصرة اللقاء والسماع، هذا هو الأصل. ولهذا جرى على هذا مسلم رحمه الله وجماعة الآخرون، وأن التابعي إذا عاصر الصحابي فروى عنه ولم يعرف بالتدليس هو محمول على السماع إلا إذا عرف عنه التدليس. نعم.
عفى الله عنك، وجوب الفاتحة على المأمون، وجوب الفاتحة على المأمون في الصلاة السرية والجهرية على حد سواء.
نعم هذا الصواب.
لكن
إذا قال ثلاثة الوجوب مطلقة وعلى الوجوب المطلقة والتفصيل بين الجهرية والسرية والصواب والجهرية تجب الجميع يعني لظاهر الأدلة. نعم.
قصد الوجوب يعني المخصص، هل هو موجود مخصص بالنسبة للصلاة السرية؟ هل هو وجوب مخصص؟
في السرية والجهرية جميعا يقرأ إلى سكن إمامه، فإن لم يسكت قرأ ثم أصل.
ما يكون وجوبها أقوى على في السرية أقوى من وجوبها في الجهرية؟
لا الجهرية أشد، ولكن كونها أقوى في السرية لا يمنع وجوبها
في الجهرية. نعم. ما استدل بأن البسملة من السورة بحديث سورة الكوثر قال
يعني
هو ابتدى
مع البقرة ومع النساء ومع بقية السور، كل سورة نزلت معها التسمية ما عدا براءة في محل الإشكال. نعم. يقرأ ولو مع إمام ولو مع إمام ثم يقرأ. نعم.
قول الشيخ فما زاد
يعني مستحب زيادة ما زاد مستحب لا مريد
الواجب. نعم. وقال صلاة ثم أبو نسى جاء أداة النفي. نعم. النفي لا صلاة إلا بطلاة فتحة الكتاب فما زال.
لكن هذا الكلام مهملة من الله صائدا يكتب عليها الأدلة الأخرى من الواجب صلاة فاتحة فقط الباقي سنة. نعم. لا صلاة إلا بفتحة الكتاب وسكت عليه الصلاة والسلام. هذه النوع من القراءة في خلاف إلى آخر فلم يكن غيرها يجمع بينهما بهذا زائدة مستحبة والفرض فاتحة واحترق بعدين ضعيف وقال له الناس قراءته وقراءته لكنه ضعيف والعلم الصحيح ما عمل قال الوجود وان كان هو الاقل كالبخاري والشافعي وجماعه من اهل العلم. نعم. نعم. هي ثم اقرا في ام القران وفيما شاء الله
مثل روايه
وفي روايه هذا وهذا روايه يستغرق ويستغرق فاتحه الحديث يستر بعضها بعضا هذا من حجة الأحناف ولكن الحديث يستر بعضها بعضا عن السنة والجماعة وعن الحق يسترون المجمل بالمبين ما يأخذ المجمل يخلي المبين من طريقة البدع وأهل التقليد الأعمى مع أهل الحق يسترون ما أجمل بأشياء مفسرة واضحة. نعم. ويقيدون العام الخاص. نعم.
دليل على صحة أجزاء الركعة التي لم يقرأ بها شاذ عبد الكتاب خلف
الحديث هذه البقرة أنه جاء وأمرني النبي راكع وأمره قال لا ذلك الله حسن ولا تعود ولم يمر بقضاء الركعة قال هذا الذي احتج به الجمهور ومثل أربعة الجمهور على هذا حتى الشافعي قال وجهته رأى أنه إذا خلف فاته القيام أجزاء. نعم.
أما
أن يستعجل كثيرا فلا تجد الصلاة هل تقرأ معه أو تكمل؟ لا أقرأ هذا ولو قبله يصلي أجل لا تكون أنت خمة خلك جيد تقرأها ولو معه في الفاتحة ولو معه في بعد الفاتحة ولو في أول الركعة بعد الاستفتاح تقرأها تحت أطلينك ولو جاهد نفسك حتى تقرأها حتى تدرك الواجب وإذا كان يسعى ينصح تنصحونه تجمع أنت معك سم واحد وتنصحونه ولا تعجل. نعم.
الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث
الدين نصيحة قال بالحديث رأى من بعض الأئمة نقص ينصحه ولكن إذا تيسر أن يكون بينه وبين خاصة سرا يكون طيب أو يكون معه واحد آخر يكون نصيحة أكمل إن رأى من تقصير في القراءة أو لحن نصحه إن رأى من عجلة نصحه إن رأى من غير ذلك نصحه الدين النصيحة المسلمون شيء واحد ولا ينبغي الغفلة أو تساهل أو سوء الظن انه لا يقبل لا الإنسان ينصح والله موفق.
نعم أحسن الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال مسلم هو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث حسن. وعن عبادة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وصححه، وله شواهد عند أحمد وابن حبان. وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدار قطني. وقال: كلهم ثقات. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدار قطني. وقال رجاله: كلهم ثقات. وروى عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدار قطني. وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل خلفه يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ قال رجل: أنا. فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها. متفق عليه. باب التأمين والجهر به مع القراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالقراءة خلف الإمام، وما يتعلق بآمين. أما ما يتعلق بالقراءة خلف الإمام، قد دلت الأحاديث المذكورة وغيرها على أن الإمام يجب الإنصات له وأنه إذا قرأ وجهر القراءة يجب الإنصات. وأما في السرية فإن الإمام يقرأ والمأموم يقرأ، كل منهما يقرأ الفاتحة وغيرها. أما في الجهر مثل ما قصر إذا قرأ فأنصته، هو حديث صحيح وهو خمسة. وقال سئل عنه مسلم رحمه الله فقال هو صحيح، فقالوا لما لم تخرجه الصحيح؟ قال ليس كل صحيح خرجته الصحيح، وإنما خرجت ما أجمعوا عليه. المقصود أنها حديث صحيح دالة على وجود الإنصات خلف الإمام، ودل على هذا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. المقصود من قراءة الإمام يحرم أن يسمعهم وأن ينصتوا وأن يستفيدوا، فلا يليق بهم أن يخالفوه وأن يقرأوا وهو يقرأ إلا الفاتحة فإنه يقرؤونها كما دل عليه حديث عبادة في رواياته وحديث أبي هريرة من صلى صلاة فلم يقرأ فيها اتفاق الأذن بذاته أن كان يقي داج فيقي داج وهو تمام. يعم الإمام والمأمون وينفرد. ولما قال فعل السود على أن الإمام يجب الإنصات له، وأنه إذا قرأ وجهر القراءة يجب الإنصات. وأما في السرية فإن الإمام يقرأ والمأمون يقرأ، كل منهما يقرأ الفاتحة وغيرها. أما في الجهر مثل ما قصر إذا قرأ فأنصتوا، هو حديث صحيح وهو خمسة. وقال سئل عنه مسلم رحمه الله فقال هو صحيح، فقالوا لما لم تخرجه الصحيح؟ قال ليس كل صحيح خرجته الصحيح، وإنما خرجت ما أجمعوا عليه. المقصود أنها حديث صحيح دالة على وجود الإنصات خلف الإمام، ودل على هذا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. المقصود من قراءة الإمام يحرم أن يسمعهم وأن ينصتوا وأن يستفيدوا، فلا يليق بهم أن يخالفوه وأن يقرأوا وهو يقرأ إلا الفاتحة فإنه يقرؤونها كما دل عليه حديث عبادة في رواياته وحديث أبي هريرة من صلى صلاة فلم يقرأ فيها باتفاق الأذن بذاتها أن كان فيها خداج فيها خداج وغير تمام. يعم الإمام والمأموم وينفرد. ولما قال فعل السود لأبي هريرة أنا أكون خلف الإمام وأنا أقرأ بها بنفسك، وهكذا أبو يسر رسول الله قال لعلكم تقرأون خلف الإمام؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بها تحت الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والخلاصة أن المأموم يقرأ خلف الإمام فيما جهر به الفاتحة فقط ثم ينصت، ويكون هذا مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، ومستثنى من قوله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالآية عامة والحديث عام يستثنى منها الفاتحة. وقاعدة معروفة أن العام يقضي عليه الخاص ويحكم عليه الخاص من نصوص الكتاب والسنة، وما زاد على الفاتحة فإنه لا يقرأه في الجاهلية بل ينصت. أما في السنية فإنه يقرأ الفاتحة وما تيسر معه في الأولى والثانية من الرباعية والثلاثية، ويقرأ في الأخيرة الفاتحة. ولا مانع أن يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر كما جاء في حديث سعيد في بعض الأحيان، جمعا بينه وبين حديث أبي قتادة في أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة في الفاتحة. في حديث أبي سعيد إنما قرأ بزيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر. وفيه من الفوائد أن القراءة مع الإمام منازعة له، فلا يليق المؤمن أن ينازع إمامه بل يسر إلا الفاتحة فقط فإنه يقرأها سهرا ثم ينصت جمعا بين الأخبار. ودلت السنة أيضا على أن المأمور إذا فاتت الفاتحة لكونه لم يأتي إلا وقد ركع الإمام فإنها تجزئه الركعة، لأن أبا بكر لما أدرك الإمام راكع ركع من الصف ثم دخل في الصف، فقال هو من صالح الله ينصر ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة. ولهذا قال أئمة الأربعة والجمهور أنه يعذر بذلك. ومثل هذا من نسي أو قلد من رأى عدم وجوبها على المأموم أو اجتهد في ذلك كما قاله الأئمة ثلاثة أنها لا تجب على المأموم فهذا صلاته صحيحة، ومن اعتقد أنها تجب فالواجب أن يقرأها كما قاله الشافعي والبخاري وجماعة أنها تجب على المأموم بعموم الأدلة. ولقوله لعلكم تقرأون كتابا، قلنا قال لا تفعلوا الا بهذا الكتاب، هو نص في نص على المأمور. فالواجب على المأمور ان يقرأ، هذا هو القول الصحيح وهو مذهب الشافعي رحمه الله والبخاري وجماعه من اهل العلم
أئمة الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه لا تجب على المأموم، وإنما يستحب له أن يقرأها في السرية، وليس كفاءة الإمام خروجا من الخلاف وهي احتياطا، ولكن الأصح والأرجح أنها تجب عليه في ظاهر الأدلة، لكن يعذر إذا تركها نسيانا أو جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا أو اجتهادا، أو لم يدرك الإمام إلا في الركوع فلم يتمكن من قراءتها، فهو معذور في هذه الأحوال، في حكم واجب حقه يسقط من جهل والنسيان والاجتهاد الذي يرى معه أنها لا تجب عليه كما قاله جلوس من أهل العلم. والأحاديث الأخيرة فيما يتعلق بالتأمين تدل على أن شرعية التأمين يشرع للمؤمن الإمام والمأموم والمنفرد أن يؤمنوا إذا قرأ ولا الظالمين يقول آمين، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول آمين ويمد بها صوته ويرفع بها صوته. جاء بعض الرواة يرتد من المسجد بذلك، وكان المسلمين يقولونها، وفي رواية شعبة وخفض بها صوته، وصور العلماء توجيه في هذا على رواية شعبة وأن المقام الصواب رفع بها صوته، لأن هذا هو مؤيد من الروايات الأخرى، ولأن لو الصحابة لو لم يسمعوا ذلك لما أمنوا، فالرسول قال إذا أمن إذا أمنوا، فلو أن يرفعوا صوته لما سمعوه. فإن الله إذا قال ولا الظالمين فقولوا آمين، فإنه موافقة أن ينتظروا لك وفر لهم أن تقدم ذنبه، وهذا فضل عظيم. فيشرع للمأموم والإمام والمنفرد التأمين بعد قوله ولا الظالمين، ولو لم يؤمن الإمام فإنه يؤمن لقوله إذا قال ولا الظالمين فقولوا آمين. لكن السنة أن يؤمن الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد كلهم مؤمنون في الصلاة وخارجها، قرأ الفاتحة قرأ آمين في الصلاة وخارجها، وهي سنة بمعنى استجب يا ربنا، معنى آمن استجب، فالرد فهي دعاء. نعم.
رجل خلفه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى يعني انتهر بها.
هذا واحد. نعم. معك.
إذا
نسي
الفاتحة
إحدى
الركعات السرية.
إذا كان مأموم.
ثم جاب ركعة خامسة.
لا ما يحتاج تسقط. تستحيل تسقط، لكن إذا كان جاب عن اجتهاد وعن خروج الخلاف لا تصح إن شاء الله. لأن بعض الأئمة يلا أن عليه يأتي بركة، لكن الصواب أن لا يلزمه، سلم على الإمام وتسقط عنه. نعم.
الجمهور ما يجيبونها حتى في السرية.
نعم.
حتى في السرية.
في السرية نعم.
يرونها مستحبة.
يرونها مستحبة نعم.
ما تشمل الآية عفوا ولا.
أن حديث من كان له إمام فقراءة من القراءة وحديث ضعيف كما قال المؤلف.
درس الإمام.
ونص قراءة. هذا الحديث ضعيف. من كان له إمام فقراءة من القراءة وله ضعيف. يجب أن يكون لكن ضعيف. نعم.
جلس الإمام ما درى إذا فرق
عليه. ينبه الإمام.
الفجر.
ينبه الإمام.
سكتوا وركع.
يأتي بركة بدالة.
يأتي بركة.
نعم.
طب فرقوا شيء.
نعم.
فرقوا.
نعم. يأتي بركة وينبههم في الوقت المستقبل. يقبلها. نعم.
ومن دخل إلى
المسجد وهم آمنون. لا يأمن مع الإمام. ما لا مشروع إلا الإمام. ما بعد دخل الصلاة. نعم. نعم الله يهديه. لا سنة أمن آمين السنة أمن ومن قال أمين لا أمين لا يمعنى آمين آمين السنة تمن دعاء لا معناها استجب يا رب لنا كذلك آمين ليس المعنى هنا الآمين القاصدين آمين مش الحرام في مراءة ثلاث آمين للقاصدين وأمين معنى الأمانة وأن آمين بالتخفيف هذا معناه استجب وهي مراد هنا نعم
ركعتين الأخيرتين
إذا
انتهيت من الفاتحة مع الإمام ولم يركع
تقرأ ما
فيش تقرأ هل يركع؟
نعم
أحسن الله إليه.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم
وقراءة
المأمور قبل الإمام. لا حرج لا حرج سرا. نعم سرا يقرأ الفاتحة يوسف سرا قبل ولا بعد؟
يكون من الوقت.
نعم
وإذا بدأ مما وقف عليه
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه فقال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فذكره. باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعون الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لسعد رضي الله عنهما لقد شتوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه أحمد ومسلم. باب قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض السورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها.
هذه الأحاديث التي تفضل الثاني فيما يتعلق بمن عجز عن القراءة هو حديث شائع بن رافع وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وهما دالان على أن من عجز عن القرآن قرأ ما تيسر من الذكر. ولهذا في حديث رفاعه ان كان مع القران فاقرا والا بحمد الله وكبره وهلمون وقطعه من حديث المسيء في صلاته من روايه قراءه رفاعه فرواه رفاعه ورواه ابو هريره رضي الله تعالى عنه. وهكذا حديث عبد الله بن ابي اوفى رجل قال رسول الله اني لا استطيع ان اخذ ان يقول شيئا فاعلمه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. حديث عبد الله بن ابي فيه بعض اللين ولكنه من جبر برواية رفاعة بن رافع وبحديث المسيء عموما. وهذا هو الواجب من استطاع أن يقرأ وجب عليه أن يقرأ الفاتحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب وأن يتعلمها ويلزمه ذلك. فإذا صادف الوقت وحضر الوقت ولم يحسن ذلك قرأ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما ما تيسر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومعلوم أن من علم هذه من استطاع هذه الألفاظ يستطيع قراءة الفاتحة وغيرها من الآيات بسهولة إذا تأمل أو اعتنى بذلك. فالحاصل أنه إذا حضر الوقت وليس عنده قدرة على قراءة الفاتحة ولا ما يقوم مقامها من القرآن قرأ ما تيسر ذكر قرأ هذا الذكر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وكل ذكر لكن افضل الذكر كلام الله عز وجل ثم بعد ذلك الاذكار التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فقال عليه الصلاه والسلام احب كلام الله اربع سبحان يعني بعد كلام الله بعد القران احب كلام اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذه الشعب افضلها قول لا اله الا الله وليس معنى ذلك انه يهمل ويترك بل يجب عليه يتعلم ويعتني عملا بالادله الاخرى التي فيها الدلاله على وجوب قراءه الفاتحه. فالمؤمن هكذا يتعلم يتفقه في دينه كما علم من الادله الاخرى. واذا صادف وقت الصلاه انه عاجز اتى بهذه الاذكار التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام. وفي الحديث الاخرى دلاله على ان المشروع للإمام والمأموم والمنفرد أن يقرأ في الأولى والثانية الفاتحة وما تيسر معها. وأنه صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة وسورتين في الأولى والثانية وكان
يطول الهلول أكثر، الظهر والعصر والعشاء، ففي الظهر والعصر والفجر. فدل ذلك على هذا هو السنة، أن يمد في الأولى والثانية ويحذف في الأخرين، كما قال سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، فإن أهل الكوفة اشتكوا في أشياء كثيرة، ومن جملة ذلك قالوا لا يحسن الصلاة، كاذبين مفترين. فقال عمر في ذلك، فقال إني أمد في الأولين وأحذف في الأخرين ولا آلوا أن أقترب برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ولا شك أن هذا هو عمله رضي الله عنه. فسنة الإمام وهكذا المنفرد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيطول في الأولى بعض الشيء ويحذف في الثانية بعض الشيء، الظهر والعصر والفجر، وهكذا في المغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفروض. والسنة أيضا أن يحذف الأخريين، يعني الثالثة والرابعة، يقرأ فيها فاتحة الكتاب كما في حديث أبي قتادة، ولا مانع من أن يقرأ فيهما الأولى والثانية بقراءة متقاربة، كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، فإنه قرأ بسبح والغاشية والجمعة هو منافقين، وهو متقاربتان، وفي الجمعة في الغاشية الغاشية أطول قليلا، فدل على التسامح في هذه الأمور، وأن لا بأس أن يقرأ بسورتين متقاربتين بعد الفاتحة والركعتين، أو تكون الأولى أطول قليلا في بعض الأحيان لا يمر، لكن الأفضل والقاعدة المستمرة القاعدة أن تكون الأولى أطول من الثانية. ولعل من الحكمة كما قال بعض الرواة أن يدرك من قصد الصلاة، لأن إذا طول في الأولى كان أقرب إلى إدراك من جاء إلى الصلاة لجميع الصلاة. وهذا أمر معروف، كان يطول الأولى، هذا معروف عنه عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه يسمع الملاية بعض الأحيان حتى يعلموا قراءته، وأنه قرأ بكذا وقرأ بكذا، ويستحب الإمام أن يسمع الناس الآية أحيانا حتى يعلموا أنه قرأ بهذا الشيء من القرآن. وفي حديث أبي سعيد الدلالة على أن الثالثة والرابعة من الظهر قد يقرأ فيهما زيادة، لأنه كان يقرأ في الأولى والثانية قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، والنصف من ذلك 15 آية، وهذا أكثر من الفاتحة، مثل الفاتحة مرتين، فدل على أنه يقرأ في الثالثة والرابعة بعض الأحيان زيادة. فلا منافاة بينه وبين حديث أبي قتادة، وحديث أبي قتادة أصح ولا منافاة، فالغالب أنه يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة، وقد يقرأ الزيادة في الثالثة والرابعة والظهر، مثل الشمس وضحاها، مثل والضحى، مثل إذا زجت وأشباهها، زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة. أما العصر فكان لا يقرأ زيادة، إنما يقرأ الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة. وهكذا في المغرب والعشاء لم يرد ما يدل على أن يقرأ زيادة. وذكر مالك رحمه الله في الموطأ أن الصديق رضي الله عنه ربما قرأ في المغرب في الثالثة بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ذكره مالك عن الصديق رضي الله عنه بإسناد جيد. هذا يدل على من الصديق أنه لا بأس لو قرأ شيء يسيرا في الثالثة كما قرأ النبي في الثالثة والرابعة في ليلة الظهر. ثم ينبغي للإمام والمأموم والمنفرد العناية بالتدبر والتعقل، من المقصود بالقراءة لفهم المعنى والاستفادة من كلام الله عز وجل. فينبغي لحد القراءة يكون متدبرا متعقلا متفهما، سواء في الجهرية أو في السرية، لأن هذا هو الأهم من القراءة والمقصود منها. فلا ينبغي أن يكون همه الحروف فقط، بل يحرص على القراءة الحسنة المستقيمة، ولكن مع ذلك يكون اهتمامه بالمعنى أكثر. وأما المأمون تقدم ما يتعلق بالمأمون أنه يقرأ فيما جهر فيه، يقرأ الفاتحة فقط على الصحيح، واختلفوا في وجوبها عليه، وتقدم أن الأرجح وجوبها إلا من عذر، كمن لم يدرك إلا الركوع، وكمن نسي ذلك أو اجتهد في عدم قراءتها على القول بعدم وجوبها، فإن صلاته تصح
بناء على اعتقاده وعلى ما حصل له، والا فالاصل وجوبها على المأموم مطلقه الجريه والسريه للاحاديث السابقه. ثم يرشد فلا يقرا زياده على الفاتحه في الجهريه، اما في السريه فيقرا الفاتحه وما تيسر معها كالامام. الله اعلم. نعم
شيخ.
نعم نعم لا بأس، الواجب عند العلماء الفاتحة فقط، إذا اقتصر عليها أجزأت لكن ترك السنة. نعم
بين
لا لا فيها خلاف ولم يثبت فيها شيء، بين الفاتحة والسورة ما لم يثبت فيها شيء من جهة السكتة، إنما ثبت عنه سكتتان عليه الصلاة والسلام، الأولى بعد الإحرام هذه ثابتة بالنص حديث أبي هريرة وغيره يقرأ فيها الاستفتاح، والسكتة الثانية عن الأرجح بعد نهاية القراءة عند قبل الركوع يسكت قليلا سكتة لطيفة ثم يكبر، لا يتصل التكبير بالقراءة بل يفصل بين القراءة والتكبير، لأنها قراءة سكت قليلا ثم كبر. أما ما بعد الفاتحة فهذا في خلاف، جاء في بعض الروايات من رواية قتادة أن هناك سكتة بعد الفاتحة ولكن ليست ثابتة، واختلف العلماء فيها، منهم من راى يسكت بعد الفاتحه حتى يقرا الامام حتى يقرا المأموم الفاتحه، ومنهم من لم يرى ذلك، والاصل عدم شرعيه السكته بعد الفاتحه، هذا هو الاصل. وما سكت عملا من قبل قال ذلك من اهل العلم فلا باس، الامر في هذا واسع ان شاء الله.
الجمهور يجيبون الفاتحه في السريه.
نعم
الجمهور.
لا الجمهور لا يرونها واجب مطلقا
لا في السريه
لا في السريه ولا في الجهريه. يحتجون بحديث من كان له إمام قراءة لكن ضعيف.
يوافقون الأحناف في هذا.
يقول مالك وأبي حنيفة وأحمد. وانفرد الشافعي رحمه الله وجماعة منهم البخاري بأنها واجبة على المأموم مطلقة. وهذا أصح.
سرية. ما تشمل
الشافعي والبخاري أصح. وجبها مطلقة. وقال قوم تجب في السرية دون الجهرية. فالأقوال ثلاثة. وجوبها مطلقا وأرجح، وجوبها السرية دون الجهرية هو قول الجماعة، وعدم وجوبها مطلقا هو قول الأكثر. لحديث من كان له إمام فقراءته قراءة لا، لكن مثلا تقدم مرسل ضعيف. نعم
أدلة الجمهور أفضلك.
نعم
أدلة الجمهور ما تتناول السرية، وإذا قرأ قرآن فاستمعوا له وإذا قرأ فأنصت.
لا أدلة ضعيفة في هذا، السرية ضعيفة. نعم ولهذا قول الصحيح صواب أنها واجب مطلقا، ويليه القول بأنها واجبة في السرية دون الجهرية، ثم القول بأنها لا مطلقا حتى في السرية ضعيف وخالف الأدلة.
القراءة أحسن الله إليك في الثالثة والرابعة في العشاء بعد الفاتحة
مثل الظهر والعصر، ما نعلم شيء إلا على خلاف ذلك، مثل قراءة الظهر والعصر الفاتحة.
قل لي شيخ بارك الله فيك، القراءة في ما يقرأ في العصر في الثالثة والرابعة
ظاهر السنة ما
حديث
لا فاتحة فقط.
مقتضى حديث أبي سعيد الشيخ أنه بيقرأ 15 آية، سبعة في كل ركعة أو ثمانية في الأخيرة.
هذا في الأخيرة سبع، هذا مقدار الفاتحة.
الكلام على ما بعد الفاتحة حفظك الله.
سبع الآيات مقدار الفاتحة، ما من بقي شيء.
الكلام على ما بعد الفاتحة.
لأن ما بعد شيء، هذه 15 في الأولى والثانية. يقرأ في الأولى والثانية من العصر على قدر الأخرى من الظهر 15 آية.
وفي الثالثة والرابعة.
قدر على النصف من ذلك بسبع آيات.
فوق الفاتحة.
لا لا. القراءة كلها
في تفسير في رواية أبو سعيد في حديث آخر يا شيخ حفظك الله أنه قال قدر سورة السجدة، فمفهوم أن هذا بعد الفاتحة.
قدر سورة السجدة هذا في الأولى.
إيه إيه يعني المفهوم أنه بعد الفاتحة
في الثالثة والرابعة في العصر يعني.
لكن مفهوم ذلك يعني ما بعد الفاتحة، لأنه قال قدر سورة السجدة.
يقين ما في العصر إلا سبع آيات فقط، بس أنت متوهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمر في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة،
فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال وما يحملك على نزول هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وأخذه البخاري تعليقا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يرتع عند المئة ثم مضى. فقلت يصلي بها في ركعة فمضى. فقلت يرتع بها فمضى. ثم افتتح النساء فقرأها. ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود. ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع. ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن رجل من جهينة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواهما أحمد ومسلم. باب جامع القراءة في الصلوات. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكان صلاته بعد إلى تخفيف. وفي رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية كان إذا دحرت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح، فإنه كان يطيلها. رواه أبو داود. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. رواه النسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. متفق عليه. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان بإمام كان بالمدينة. قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. رواه أحمد والنسائي. باب الحجة في الصلاة بقراءة بمسعود وأبي وغيرهما ممن أثني على قراءته.
هذه الأحاديث كلها تتعلق بالقراءة في الصلاة، ويدل على سنته صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحديث الأول الدلالة حديث أنس أول في قصة رد الرب فهم يؤم قومه، فيه الدلالة على أنه لا مانع أن يقرأ الإنسان بسورتين في ركعة بعد الفاتحة، ولا مانع أن يقرأ قل هو الله في كل ركعة مع الفاتحة، لأن هذا الإمام كان يقرأ بهم الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ ما تيسر معها، وفي ذا كان يقرأ ما تيسر ثم يقرأ ويختم بقل هو الله أحد، ثلاثة يقدمها وثلاثة يؤخرها كما في الصحيح.
فقال له جماعته: لماذا تقرأ بها ثم لا تكتفي بها، تقرأ معها شيئا آخر؟ فإما أن تقرأ بها وحدها، وإما أن تدعها وتقرأ غيرها. فلا، لا أدعها، فإن شئتم صليتموكم وإن شئتم صرفتكم. وكان يرونه أفضل منهم، وكرهوا أن يأمرهم غيره فتركوه أمهم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه الصلاة والسلام، فسأله: لماذا لم تطاوع قومك؟ قال: لأنها صفة الرحمن، قال: أحب أن أقرأها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، ولو لم أحبها، قال: حبك إياها أدخلك الجنة. وفلا قال: إن الله يحبك، أخبره أن الله يحبه، يعني كما أحب هذه السورة العظيمة، لأنها صفة الرحمن، لأنها ملحظة مخلصة بصفة الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلها في صفة الله جل وعلا. وجاء فيها من الفضل ما لم يجد في غيرها، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنها تعني فيها القرآن، وقرأ بها في ركعتي الطواف، سنة الفجر، سنة المغرب، فدل ذلك على فضل الله خاص، وأنه لا بأس يقرأ بها الإنسان بعد الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. بهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه من الأحاديث الأخرى الصحيح في قصة هذا الرجل لأن قومه، ومن حديث حذيفة فإنه قرأ بثلاث سور عليه الصلاة والسلام، دل على جواز قراءة سورتين أو أكثر، فإن قرأ بالبقرة وبآل عمران وبالنساء عليه الصلاة والسلام، وقدم النساء فيه على آل عمران، دل على جواز تقديم بعض السور على بعض خلاف ما رتب في المصحف. الصحابة رتبوا في الاجتهاد، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور من العلم، أنه رتب بالاجتهاد، رتبه الصحابة بالاجتهاد، فلو قدم بعض السور على بعض فلا حرج، لكن الأفضل أن يقرأه كما رتب. وثبت عن عمر أنه ربما قرأ سورة النحل قبل سورة يوسف، فالنحل في ركعة، في الركعة الأولى ثم يوسف في الركعة الثانية. المقصود أنه لا بأس بعدم الترتيب في السور، أنه بالاجتهاد. أما الآيات بالنص، فرع هذه الآية بأمر النبي في مكان كذا ومكان كذا. وفيه أيضا من الفوائد الترتب في القراءة والترسل، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ مترسلا مع هذا الطول، قرأ بالبقرة بالنساء وبالعراف في ركعة واحدة في تهجده بالليل، وهذا ليس بدائم، إنما في بعض الليالي وقع في بعض الليالي كما قال حذيفة. وكان يقرأ مترسلا مرتلا عليه الصلاة والسلام، يمر بآية التسبيح فيسبح، بآية الرحمة فيسأل، بآية التعوذ فيتعوذ، وهذه قراءة عظيمة. ثم ركع ركوعا قريبا من قيامه، ثم رفع قريبا من ركوعه وأثنى على الله، ثم سجد، وكان يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، السجود سبحان ربي الأعلى، وكان يدعو في السجود عليه الصلاة والسلام، وكان يقول في الركوع: سبحانك الله، وفي السجود أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، فيهما جميعا الركوع والسجود، ويقول: سبيح القدوس رب الملائكه والروح. كل هذا جاء في الروايات الاخرى الصحيحه، هذا يدل على امسه في الليل وهو خيره، مثل ما قال في حديث معاذ: اذا صلى وحده فليطول ما شاء، اذا كان يصلي وحده فلا باس، كل حول صلى معه لوجهه المسعود لا يمنع، لانها نافله، من شاء ترك. وفيه فضل الدعاء عند آية الرحمة، التعول عند آية الوعيد، والتسبيح عند آية الصفات، إذا مر بآية الصفات مثل: هو الله الذي لا إله إلا هو عن قتل هذا الرحمن الرحيم، وسبحانه بحمده، وسبحان الله العظيم، أو الله في الأمن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وما أشبه مما في صفات الله سبحانه وتعالى. آية الرحمة مر بذكر الجنة، ذكر ما وعد الله به المتقين والأبرار، فيسأل: أو مر بأهل النار، أو ما وعد الله، وعد الله به أهلها، يتعوذ. وفي حديث الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في ركعتين جميعا كررها، هو حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد جيد، ليس فيه مطعن، ويدل على جواز تكرار السورة. والأصل أنه ليس بشاف، وأنه فعل هذا يعلم الناس الجواز، فإذا قرأ في الركعة الأولى مثلا بالزجر ثم عادها في الثانية، أو قرأ في الأولى بالشمس والضحاها وعادها في الثانية أو بغيرهما فلا بأس، ولكن الغالب صلى الله عليه وسلم أنه ينوع يقرأ في الأولى شيء وفي الثانية شيء، لأن أكبر الفائدة أكبر الفائدة للجميع. لكن لو فعل إنسان ذلك لو كرر السورة في ركعة في الركعتين جميعا فلا بأس كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس في قراءة الآيتين في سنة الفجر دلالة على جواز أنه لا بأس يقرأ بعض الآيات، فإن قراءة في الأولى بقرآن بالله المسلمين وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا، وربما قرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون يقول الله أكبر، كله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ بالسور أو يقرأ بالآيات، وإذا جاز في الركعتين جاز في غير الركعتين في الفريضة أو غير الفريضة، فأصل الجواز ما فعله صلى الله عليه وسلم في هذا يجوز في هذا. ويدل على هذا قوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه، في عم قراءة الآيات قراءة السور وقراءة بعض السور، في عم قراءة السورة أولها قراءة آخرها قراءة وسطها كله عام فاقرأوا ما تيسر منه. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، كله واضح في هذا. كذلك حديث يا ابن سبرة في قراءة في الفجر، وكان صلاته بعد ذلك التخفيف، كان يقرأ في الفجر بالطوال والمفصل، قدم أن يقرأ فيها بالستين مئة في حديث البرزة، حديث جابر طوله الصبح. وهذا جاء في عدة أحاديث. أما في الظهر كان يقرأ والليل إذا أغشى وما معناه يعني بأوساط مفصل، وربما قرأ بأطول من ذلك كما في حديث سلام يسار أبي هريرة كان يطول في الظهر ويخفف في العصر، حديث أبي سعيد ربما افتتح الصلاة الظهر ويذهب أحد من البقيع ثم يتوضأ ويرجع في الأولى، فبعض الأحيان طول في الظهر عليه الصلاة والسلام وفي الأولى خاصة حتى يتلاحق الناس، وفي بعضها بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان يقرأ بالأوساط مثل هل أتاك على الرأس يسبح ربي الأعلى والذي إذا يغشى تكبير إلى السماء فطرت وما أشبه، والعصر حول ذلك أخف من ذلك، كان صلاة العصر أخف من الظهر. صلاة المغرب ثم طول كما في الجبير كان يقرأ بالطور ثم قرأ بالطور، حديث ابن الفضل قرأ بالمرسلات في المغرب، حديث عائشة قرأ بالعراف قسمها في الركعتين، وهكذا رواه البخاري في زيد بن ثابت أنه قرأ بطول الطولين وهي العراف. كل هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يلزم حالة واحدة، فالإمام لا يلزم حالة واحدة، تارة وتارة، تارة يطول في بعض الأحيان صلاة مناسبة واتية، وترة يختصر مثل ما قرأ في فجر بالزلزلة، والفجر يطول فيها لكن في بعض الأحيان خفف فيها عليه الصلاة والسلام. كذلك في العصر والظهر بأوساط مفصل، وفي العشاء بأوساط مفصل كما في حديث أبي هريرة في حديث سلمة بن يسار، في حديث عمر قرأ في المغرب يقول يا أيها الكافر قل هو الله أحد، وهو سند لا بأس به، حديث جيد رواه ابن ماجه، إلا أن شيخ ابن ماجه اختلف فيه فالتقاه بعض ولينه آخرون، وبقية الجامع كلهم أئمة حصل الغياث عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أو عن سالم عن ابن عمر سالمين، ما في شيخ ابن ماجه يقال له أحمد بن بدين اليامي، واتقاه جماعة واتقاه النسائي وابن أبي حاتم وابن حبان ولينه الدارقطني، لكن يعتبر سنده حسن لأنه يتقوى ويتأيد برواية سنن يسار وهي رواية صحيحة عن أبي هريرة أن كان يقرأ في المغرب بصلاة مفصلة، وهذا في بعض الأحيان في كثير من الأحيان ليس بلازم، ولهذا قرأ في حديث ابن الفضل بالمرسلات، في حديث جبير بالطور، في حديث عائشة وزيد بن ثابت بالأعراف، فدل على لا يلزم المفصل في المغرب تارة وتارة، فالإمام لا يلزم المفصل بل تارة يقرأ بالمرسلات بالطور التكبير الفطار بين الأسر وترتب بأقصر من ذلك، ويكون في الكثير يقرب القصار لأن وقت قصير وطول العشاء قريب، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها المغرب، فيكون في الكثير من الأحيان يتحرى قصار المصر، ولكن لا يلزمها. قد أنكر بعض الصلاة على مروان لما كان يمر في المدينة، أنكروا عليه نزول قصار المفصل يعني خلاف سنة عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث كلها واضحة في بيان سنته في الصلاة عليه الصلاة والسلام وقراءته عليه الصلاة والسلام وهو الأسرة عليه الصلاة والسلام في ذلك. فينبغي المؤمن ولا سيما الأئمة أن يتحروا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى بهم في ذلك، فهم يتحرون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بهم في ذلك ويتعلمون من أئمتهم. وفق الله الجميع.
في السفر في الركعتين أو في الحضر؟
نعم، ما في بيان، ما أذكر، ما أذكر به شيء. والأول أمر جائز في السفر والحضر، أنا واسع. الحمد لله.
نعم. الواقع أحسن ما عملته الحين يظن كثير من الأئمة المملكة
تركوا أفضل. تركوا أفضل.
قصر السفر.
لا معنى من ذلك، لكن تركوا أفضل. كن يقرأ بعض الأحيان بأطول من ذلك أو لا. نعم. لا لا ما هو جاهز بعض الأحاديث. هو لا بأس به. نعم. إن طول الفداء من الإمام في بعض الروايات ما صلى إلا أربع حتى طلع الفجر، طول فيها بعض ما صلى إلا ركعتين. نعم. نعم. لا لا الضبط ما يبيع من الشفق قريب ساعة ونصف إلا خمس تقريبا إذا قام بعدما صلى بعدما أذن بقليل يقرأ ما فيه قليل يمكن يكفي الساعة تقريبا. نعم. 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 في التهجد بعض أهل العلم قالوا يقاسوا عليه الفرق وأنه لا بأس يسأل الفرق، حتى قال بعضهم ولو هو إن شاء الله الخلاف، ولكن الأفضل عدم فعل الفرق، لأن لو فعله الفرق لنقل الصحابة ما خلوا شيء، لو فعل هذا في الفرض بس كان يقف عند كل آية في الفرض لنقلوه ما تركوا، لأنهم رضي الله عنهم نقلوا كل شيء ما تركوا شيئا، فدل ذلك على أنهم لم يعرفوا الفرض. وسبب ذلك والله أعلم أنه قد يكون وسيلة إلى التطويل والمشقة على الناس، فلهذا تركهم الفرض بخلاف يصلي وحدة في الليل أو في النهار أو في الغاسة. نعم.
سبب موجود في الفرض كونه يتأثر بآية رحمة أو عذاب،
فلا يملك
نفسه عند ذلك من
أن
يتعود أو
يسأل
الله.
قد يقال إن لا حكم له أو شيء يغلب على الإنسان لا حكم له، فالأصل عدم شرعية هذا في الفرائض لأنه لو فعل نقل، ومن قال بشرعيته قال الأصل إن ما فعل في النافلة جاز بفرض، هذا هو الأصل، لأن الأصل أنه ما سوى إلا ما خصه الدليل، والذي قالوا بأن نهي على الفرائض قالوا خصه الدليل لأن نقل الصحابة حجة كما نتكلم حجة. نعم.